السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ثم ما جاء في تفسير ذلك. صفحة 22. قال الله تعالى في كتابه
22.
فلا تك في مرية،
فاستقم كما أمرت.
قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونظرا لموعد برنامج إذاعي، فلعلنا نختصر القراءة على ما تيسر إن شاء الله. ننظر إذا فيه مجال قد نستمر إلى 25. نعم. السؤال الأول فيما يتعلق بما تقدم شرحه وبيانه: إن من اتباع الهوى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى كما يشاء العبد. فبعضهم يقول: أنا أحب أن أقيم دين الله وأستقيم عليه. ثم ننظر في أفعاله، وإذا هي خليط ملوث، بعضه يصدق عليه الاستقامة وبعضه لا يصدق. فحينئذ كيف يتخلص العبد من هذا التلوث الذي يدخل فيما يزعم من استقامته؟ كيف يتخلص من هذا التلوث؟ نعم، فيصلح منهجه في السلوك إلى الله، فلا يعمل عمل صالح ولا يعمل عمل سيء. فكيف يستقيم؟ وما الآية التي نستفيد منها في علاج ما يزعم من استقامته ونحن نراه مخلطا ليس بمستقيم، وعندنا ميزان يدل على تلوثه في استقامته وتخبطه؟ نعم،
اتباع أمر الله ورسوله.
نعم، الآيات. ما نتسلكم دائما إلا على الآيات، ليس على يعني كلام سمعته من غير الآيات. الآية:
فاستقم كما أمرت.
نعم، فالرب يخاطب رسوله، ما قال: يا محمد استقم كما ترى، استقم كما ترى، استقم كما أمرت. فما لا يسمى استقامة في الشرع لا يحل أن نحشره ضمن الاستقامة. مثاله: يرى بعض العامة ممن يكون في العائلة رجل نصوح صاحب دين ينصحه في منكرات يصنعها من غياب عن صلاة الفجر، من غش في تجارته، من ترك الآداب في اختلاط الأسر مع بعضها، يمزح بنات العم أولاد العم باليد وينامون كما ذكر لي واحد أهلنا يعني يتساهلون معنا نشوف مشاهد بتفز ويجينا النوم نام أنا هنا بنت عمي هنا بنت أعوذ بالله. المقصود فلما تجي تنصح هؤلاء يقول لا تتشدد الدين يسر، صحيح؟ طيب الدين فعلا يسر، فأمرني بالاستقامة هو على أو دعا في زعمه إلى الدين والدين أمر بالاستقامة، ومن الاستقامة مراعاة اليسر في الدين، الاستقامة. لكن هل منطقه صحيح وهو يحتج لتساهله وتلوثه بالغلط المخالف للسنة بمثل الدعوة للتيسير فيقول الدين يسر، فكيف حينئذ نرد على هذا؟ ما يسره الله بحسب الدليل. قال الله فرقوا بينهم في قال النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم المضاجع. إذا كانت الأخت الشقيقة لا تنام بجانب أخيها في فراش واحد حرام، هذا كما قال شيخنا بن باز يؤول إلى تحريك الشهوة، ينقلب ذات اليمين أو هي تنقلب فتدعوه أو يدعوها إلى آخره. فكيف كما أخبرني البعض يتساهل أهلينا يقول حنا أخوان وأخوات ويشاهدون مشاهد في الشاشة المضيئة جماعة هذا وبنت عمه وابن خاله وكلهم يقول يجينا النوم جنب بعض، فما تنكر على الأسرة هذه يقول لك إيش الدين يسر يا أخي لا تعسر. قل له كما قال المجيب وأصاب يا أخي الدين يسر كما يسره الله لقوله تعالى فاستقم كما أمرت. نعم فاستقم كما أمرت بالاستقامة كما قالوا يأمر الله عباده بالثبات والدوام على استقامة كما أمرت بالاستقامة، لكن كما أمرت أيضا نستفيد كما أمر رب العبيد بالاستقامة، فلا تسمى استقامة إلا باتباع الرسول قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن خالف الرسول فلم يستقيم. النبي قال وفرقوا بين المضاجع، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقال إياكم الدخول على النساء صلى الله عليه وسلم، فقال استقم فاستقم كما أمرت ليس كما تشاء أنت تستقيم. طيب وحينئذ نتطرق إلى مسألة عظيمة، نتطرق إلى مسألة عظيمة، اجتهادات يراها ولي الأمر، اجتهادات يراها ولي الأمر في باب السياسة الشرعية. ينبغي أن لا ينصح ولي الأمر إلا صاحب علم، فلربما اطلع على بعض الأشياء من ليس عنده علم فأنكرها، فإذا جلس العالم مع ولي الأمر عرف وجهه، ذلك شرعة النصيحة سرا ليش ولي الأمر. أعطيك مثلا، قدام النبي أمام النبي يرجع بالقوة بالقوة وبالسماح من النبي نفسه مسلم أسلم وجاء من مكة مسلم مهاجر بعد صلح الحديبية النبي يسمح بإرجاعه للكفار ضمن العهد. يا قوم القوم يقتلونني يضربونني، نبي صامت خلا يرجع. هذه مفسدة ولا لا؟
فيما يبدو
شيل، يعني ليكن مكان هذا النبي، مكان النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا ولأرض الآن، لما يرجع مسلم أسلم يرجع إلى الكفار، ربما في الطريق عذبوا أو قتلوا، فالآن بظاهر الأمر في نفسك لن تسمى هذه استقامة، قلنا لك شخص آخر غير الرسول. طب لما جاء الرسول شار وشو هذا؟ شرع. طب كيف شرع هي مفسدة الآن؟ ظاهرة مفسدة. الرجل يستغيث يقول يا قوم ترجعوني لهم يقتلوني يعذبوني، أخذوا ما. واضح. الله يعلمنا بهذه القصص كيف نتصرف في الولاية. بعض الناس لولا هذه القصص ما يعرف يتصرف في الولاية. الله علمنا كل شيء، حتى الولاية كيف ندير الشعب، ندير الناس وفق الشريعة. ها أي. هنا قال الفقهاء، علماء الفقه فيما يسمى بالقواعد الفقهية، إذا فعل ولي الأمر، إذا تحتم أمر على ولي الأمر كعهد أو شيء، إنفاذ هذا الأمر إن فعل مفسدة من المفاسد، تذوب هذه المفسدة أمام المصلحة الكبيرة جدا، تذوب. إذا حمل معقلتين لم يحمل باب الخبث، تذوب. كيف؟ صلح الحديبية المسلمون تمتعوا بصلح الحديبية مع الكفار وتقديم شيء من التنازلات، تعرفون اللي أغضبت عمر لما ما عرف الحق ثم رجع إلى الحق الذي مع الرسول، فعملت ذلك أعمال وتبت. كم تمتع المسلمون بصلح الحديبية من السنين لفتح مكة إلى يومنا هذا، وانت تروح الكعبة يقول كان ضايق صدري أخذ عمره، ارتحت يا أخي ورجعت أحج، حجيت السنة، لولا الله ثم صلح الحديبية ما فتحت مكة، ولما تمتعت الآن بالعمرة إلى مكة. مسيطرين الكفار أقوياء، فتسليمه كان مفسد صحيح، لكن تم وراها الصلح اللي قال فيها الزهري. بعد هذا الصلح صار رغوة الحوار بين من؟ المسلمين وليش؟ والكفار. لغة الحوار بين المسلمين والكفار. قال فلو كانت، يقول الزهري، لغة السيف لما سمع المشركون الدعوة وبراهينها وأدلتها وأسلموا. فصار ذيك الفترة صلح، ما أحد يعتدي على الآخر، فصار الكافر في السوق يبيع والمسلم ما تقولوا لا إله الله، ما معنى لا إله الله؟ يقول لا ما أعبد حق إلا الله. بدأ يتحاورون، بدأ يتعزز الجيش المسلم، فدخلوا أمة، فسماه الله، سمى صلح الحديبية فتح مع تسليم مثل أبي بصير للكفار. فتح ليل المفسدة كانت كبيرة، المصلحة كانت كبيرة، تذوب أمامها إيش؟ المفسدة الصغرى، تذوب تتلاشى. هدم النبي بيت العباس، بيت العباس كان يقع في وسط المسجد النبوي، هدمه واخذ حيز، كان هدمه مفسدة، بيت مواطن من أهل المدينة يعيش هذا بيته، هدمه. لكن مصلحة توسيع المسجد النبوي الصلاة فيه بألف، وأمة إلى الآن نصلي في المكان اللي في بيت العباس الآن، حنا مهدوم. هذه المصلحة ما ذابت أمام المفسدة ذيك. واضح. الذي لا يعي هذه القواعد وش بيقول؟ ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر، وما قعد تحت قبة الحكم، وسمع وش تأتي من أمور خارجية وداخلية ودراسات. نعم، فعلى المسلم أن يلزم حده ويضبط لسانه ويكل الأمر إلى عالمه. يقول هذا ذهاب أبو بصير في الأصل خطأ في الأصل، لكن لما كانت المفسدة والرسول كذا فدل على المفسدة الصغرى تذوب من مصر الكبرى ففعل النبي. ما أرى هذا في أصله خطأ، لكن ماذا يدور الله أعلم، فلا أتهم ولا أقول فلان نعم مبطل للشر وفلان 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 من ولاة الأمر. واضح؟ فإذا الاستقامة فيها مراعاة القواعد الفقهية، وليس هو أحيانا يكون في نص يثبت استقامته، فيه أحيانا مجموعة نصوص تعرف بالقواعد الفقهية يعمل بها الفقيه ويستشير فيها ولي الأمر أهل العلم، فحينئذ تكون استقامة، مع أنها كالظاهر هذه ليست استقامة. في مجموعة الأدلة لا يكون الشخص مستقيم حتى يأخذ مجموعة الأدلة، مو بعضها الذي يفهمها هو، يأخذ مجموعة الشريعة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن مأمور الاستقامة أن تأخذ مجموعة الأدلة كلها كلية وتعرف كيف تتعامل مع هذه النصوص وفق القواعد والأصول الموروثة، وإلا تكل العلم إلى إيش؟ إلى عالمه. وذلك صنفت كتاب سميته وهو أحد مجموعة كتب الجهاد اللي صنفتها، واحتفى والحمد لله بها شيخنا صالح فوزان وأمر بنشر الكتاب على أوسع المستويات في النشر، قال لي حاجة الناس بهذا الكتاب. سميت الكتاب أسامة بن لادن وصلح الحديبية، أشير إلى قلة فقه ذاك الرجل، إذ أن الأمريكان شرطوا حتى لا يعتدوا على أفغانستان شرط كان بمقدور طالبان ينفذونه، قالوا هذا الرجل اعتدى علينا وعلى مصالحنا إلى آخره في ذاك الوقت، ولا الله أعلم هي يعني. ف سلمونا إياه ولا قلبنا لكم أفغانستان جمرة حمراء. قالوا لا، ما بدأ الطيران يأتي، ما تركوا بقعة في أفغانستان إلا رموها، حتى من شدة المحنة كان بعض النساء خوفا على عرضها من أفغان أو من هذا تكب على نفسها الغاز وتشعل في نفسها تحترق منتحرة حتى لا يصيبها المغتصبون، تحولت الأفغان حمراء واستحلوها إلى آخره. فالجهل بهذه القواعد يورث مثل هذا، يورث مثل هذا الأمر. طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم في سورة هود وقول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال رحمه الله يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك. وعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء، قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال على ابن أبي طلحة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تداهنوا، وقال العوفي عن ابن عباس هو الركون إلى الشرك، وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم، وقال ابن جرير عن ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه.
طيب، إذن الركون للذين ظلموا لا أظلم ممن ظلم نفسه بالشرك فدعا غير الله وذبح لغير الله ونصب الأصنام والأوثان والأحجار يعبدها من دون العلي الغفار الواحد القهار سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد هؤلاء في الظلم المبتدعة الذين اخترعوا في الدين بدع كالخروج عن الأمر، كالتصوف، كالرفض وسب الصحابة ولعن بكر عمر، واتجاههم كنفي الصفات ونحو ذلك من البدع والضلالات. فمن هنا ومن كوننا نهينا عن النرك الذين ظلموا، قال الإمام أحمد لا يحل أو لا يجوز التعاون مع أهل البدع. لما؟ إذا تعاونت مع أهل البدع سلكت للناس وأنت لا تشعر إباحة المجالسة لهم، وسمعت منهم ما يشوش عليك الحق، ولا بد، فإن المجالسة ذريعة لفتح مواضيع أخرى غير موضوع التعاون نفسه في الصدقات أو في التبرعات. نعم، وقد نهينا عن مجالسة أهل البدع. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. فإذا قلت لك إن عائشة أدخلت يهودية بيتها وأهوابتها هبة كما عند النسائي، اليهود معروف دينهم، يقول عزير بن الله من يصدق من ذلك، الليبرالي معروف دينه، لكن المبتدع خطره أنه يدس السم في العسل، يجمع بين حق وباطل فلا تشعر الباطل الذي جمع له الحق. فقال ابن تيمية لو كان المبتدع يصدع أو يتكلم بدعته محضا لا حذر منه ولكانت باطل، ولو تكلم بالسنة الحق لكانت سنة فقبلت، لكنه يمزج بين حق وباطل فيمر الباطل يعني باسم الحق فيلتبس الأمر فيكون مجالسته أخطر من اليهودي من هذا الوجه. ولا ذلك قال سلفنا كما ذكر القرطبي في كتاب النهي عن أهل البدع، عن مجالسة أهل البدع، النهي عن البدع عفوا، قال بعض سلفنا أعود مريض يكون يهودي ولا أعود مريض مبتدع. بعض الجهل ما يعرف وش يقول، شفت واحد مسكين لم ينضبط منهج السلف مع أنه يقول أنا أحب أكون على منهج السلف، فجاءني بزيارة جماعة تبليغ في بعض البلد العربية في مركزهم وجالسهم، قلت كيف تفعل هذا؟ قال كيف أفعل هذا؟ النبي موزار يهودي؟ إيه، عنده خلل وش هو هذا؟
ما يفرق بين اليهودي المبتدع،
إيه ما يفرق بين
صاحب البدع،
صاحب البدع الذي يلتبس أمره وبين اليهود الذي ظهر أمره ودعت عائشة يهودية أو دخلتها بيتها، لأنه معروف أمره. ابن سيرين لما مبتدع جاي جالس ويقول له اسمع مني آية، قال له ربع آية أسمع منك الآية تردفها بتأويل مبتدع فيقع في قلبي، لا لو جالسك حماية القلب من شبه. فرق السلف هنا، إذن عمر
في ذيك الفترة اللي هجر فيها صبيغ ما قال إلا إذا كان مريض زوره كله، لا مريض ولا غير مريض لا زوره، هجر صبيغ. إذا نفهم السنة بفهم عيادة المريض، وكون النبي زار يهودي فأسلم نفهم فهما السلف، السلف فرقوا، عائشة من السلف فأدخلت يهودية والنبي حتى أقره، وعمر من السلف من رؤوس السلف، لم يأذن بجاز صبيغ بعد أن أظهر بدعته، حتى بعد ما تاب أمهل سنة حتى يرى البدعة خرجت منه ولا لا، لأن البدعة يعصب تخرج من النفس
احتياطا للسنة حتى لا يتلوث الشخص بالبدعة بمجالسة المبتدعة. فقال إمام أحمد حينئذ: لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، لا تركنوا لا تستعينوا بالظلمة. وأظلم الظلمة بعد المشركين من هم؟ المبتدعة. يأتيني الآن من وراء الكواليس وهو يسمعني ربما من يقول: يا ظالم، تنكر على مسلم مبتدع أن يستعان به، وما أنكرت الاستعانة بالأمريكان من قبل حكومة السعودية بإقرار هيئة كبار العلماء في فتنة الخليج أو في. قال شيخنا بن باز: في الأصل لا يستعان بالمشرك، لأن النبي قال: لا نستعين بمشرك، لكن في ذاك الوقت جعلها الشيخ ضرورة، فقال حينئذ: لا بأس للضرورة لكي يحصن بلاد المسلمين من الاحتلال إلى آخره من الطاغية، طاغية العراق الذي أتى بناس مساجين يعني مليون مليونين ما أدري كم عددهم، يبيج يأخذوا يأكلون أخضر مثل التتار، تخيل شعب كامل يهجم عليك ما أدري وين جاب الجيش الكبير هذا، كل واحد من السجون طلعها ومن كل شيء، فنحتاج إلى أعداد وعدة وعتاد تساند، ثم نحاسب كل إنسان ويرجع إلى بلده. فحاسبناهم على فواتيرهم ورجعوا إلى بلادهم، خلاص انتهى الأمر، أقام الدنيا وقتها سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر، طعنوا في العلماء قالوا: هذا ليش ما يفقهون الواقع، فتواهم باطلة، لا يجوز الاستعانة بمشرك، هم أكبر من يستعين بمشركين. الخيانة الوطنية اللي فعلها سلمان العودة مع من تآمر على السعودية حتى سجن ورفعت أوراقه النيابة للقتل: إذا أتاكم أمركم جميعا أن يريد شق عساكم فاقتلوه. من استعان؟ من أعطاه هذه الملايين؟ عدو مسلم هذا؟ فعلى كيفهم يعني، وقت ما يستعين ولاة أمرنا للضرورة أو كذا ما يجوز، وهم يجوز. أنتم آلهة تريدون أن تعبدوا من دون الله، يعني قراركم هو المتأله به وغيركم، تناقض. يقول كيف تعرف الرجل مبطل؟ تناقض أقواله، تعرف المبطل. نعم اقرأ.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال رحمه الله:
وهذا اللي جعل مشايخ السنة مثل الشيخ ربيع ينكر على التعاون مع جمعية التراث بالكويت، تروح تلقى يطبعون مركز يطبع كتب سلفية ونحن سلفيون إلى آخره، تروح مركز ثاني تلقاهم قطبيون تكفيريون إلى آخره. فلما ما كان عندهم النقاء والصفاء المطلوب الدعوة السلفية المباركة التي لا تعرف التلوث، نهى عنها المحققون للسنة من أهل العلم، نهى عن التعاون معها، حتى كما يحقق الله تعالى ليميز الخبيث من إيش؟ من الطيب. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، قال: يعني الصبح والمغرب. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم: هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره. وقوله تعالى: وزلفا من الليل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء. وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك ابن فضالة عنه وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما زلفتا الليل أي المغرب والعشاء. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وهذا القرآنيون بلى كفار يقول يسعنا أو يجب الاقتصار على القرآن وترك السنة. والنبي تعلمون رد عليهم قبل ولادتهم فقال ألا كما في السنة أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب ألا لا أعرف أن الرجل الشبعان من أمة شبعان لأن عادة الغني اللي أتاها الله مال وإرفه يجلس في بيته ما يحضر حلقات علم يترفه في منزله وشبعه وكثرة ماله تغنيه في زعمه عن غشيان حلقات العلم والاستفادة من أهل العلم. وكنا سبحان الله بالأمس كيف نذكر المؤسس الملك عبد العزيز كيف أن الملك وأن الأموال لم تشغله فكان يجلس لشيخ وهو وأولاده خصص له مكان في القصر ليقرأ عليه التفسير كما كان يفعل الملك عبد الله وكما وأولاد عبد العزيز كلهم يحضرون سعود وملك سلمان وقبل عبد الله وفيصل ويسمعون العلم. ولذلك كانوا يعتزون بالعقيدة وجعلوا نظام الملك الاهتمام بالعقيدة وحماية العقيدة بالجيش قوة المسلح. نعم هذا فضل من الله عظيم. فالرجل اللي كان اللي عنده أموال في الغالب إلا ما رأيتم سبحان الله من مثل هذه الأسرة كيف اعتنت بالعلم وعلمت أولاده وعلم أولادهم العقيدة. في العادة يصبح شارد بأمواله عن العلم ما نرى اتبعك للذين هم
راذلون
بادر في الغالب هذا اللي يتبعون الحلقات وكذا يكون ذوي الدخل المحدود إلا نادر جدا. في الأجل الانشغال مثل هؤلاء عن العلم يظهر فيهم جهل عظيم. فبين النبي القرآني سبب جهله لدرجة أنه نفى السنة. لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. فهنا في بعض المساجد لا أذكر فيه مسجد قام قرآني مسكين والله خلى خطيب الجمعة ينتهي ومسك الميكروفون هذا ضلال الناس يصلون خمس صلوات والقرآن ما ذكر إلا ثلاث صلوات طرفي النهار زلفا ثلاثة ما قال خمسة السنة غير مأخوذ بها نأخذ بيه. وجري كذا بعد ما خلص الكلمة ركض يمكن اختفى لا أذكر رجال الأمن تبعوه أخذوه ما أذكر بقية أنه ذكر بقية القصة. على كل حال هذا رأى أنه إيش صدع بالحق ولم تأخذه بالله لومة لائم ما شاء الله هذا الكفر بعينه. النبي في صحيح البخاري حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل ثائر الرأس من نجد يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يسأل عن شرائع الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا تطوع. حديث واضح فأقيموا الصلاة أوقاتا تفسر بهذا الحديث السنة مفسر القرآن مبين له وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليه. قام هذا القرآن القرآني الضال الجهول يقول ما قال الله فيما نقل إلينا من القرآن إلا ثلاثة أوقات. من وين جابتوا الخمسة أوقات دي؟ قاعد يعني تسوون إيش؟ صور عصر تعبون نفسكم ليش يعني؟ هي ثلاثة، طرفي النهار وزلف الليل. ثم لو رجع للتفسير، أقم الصلاة طرفي النهار، الصبح، المغرب، زلف من الليل، العشاء. ثم أن هذا قيل كان قبل أن تشرع الخمس صلوات. اقرأ.
قال رحمه الله: فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع، صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا في قولي في قول والله أعلم.
طيب ننتقل الآن إلى قراءة المسند.